بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصحاب السبت. معنا ومعكم كما تعودنا دائما في كل حلقاتنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. حياكم الله دكتور.
أهلا وسهلا.
مشاهدينا الكرام، موضوعنا النهارده موضوع من يعني غايه في الاهميه، مفهوم الحرب في الفكر الديني الاسرائيلي او اليهودي. اللي بيقرا لاسفار العهد القديم وكتاب التوراه يجد ان مفهوم الحرب في الفكر الديني الاسرائيلي يطرح مصطلح ربما يكون غريب عند بعض الناس، اسمه مصطلح الحرب المقدسه. السؤال، هل فعلا عند اليهود حاجة اسمها حرب مقدسة؟ ولو كان هناك ما يطلق بمسمى الحرب المقدسة، ايه دور الرب في هذه الحرب؟ لان بعض الناس بيعتقد بان الحرب بين اسرائيل وبين اي دولة مجاورة، سواء كانت سوريا، كانت الاردن، كانت فلسطين، كانت مصر، اي دولة مجاورة او اي دولة في العالم، بيعتقد ان هي حرب على الحدود، حرب على الارض، حرب سياسية، حرب عسكرية، وبيستبعد جدا أمر العقيدة. هل الكلام ده مظبوط؟ وأيضا عاوزين نتعرف على مبادئ الحرب وأصولها عند الإسرائيليين القدامى، وتأثير وانعكاسات هذه المبادئ على الإسرائيليين في الوقت الحديث. موضوع مهم جدا، وأسئلة فعلا احنا محتاجين نستوضحها كتير من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس. منورنا دكتور. دكتور محمد، يعني هو سؤال عاوز أسأله، ما الذي جذبك أن تتكلم عن هذا الموضوع بالتحديد، بل وصل بك الحال إلى أن تؤلف كتاب كبير يعني عن الحرب في الفكر الديني الإسرائيلي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في الحقيقة هذا السؤال يعني ربما أنا لم أفكر فيه من قبل، لكن الذي دفعني، يعني لم أفكر في أن أسأل مثل هذا السؤال، لكن الذي دفعني إلى البحث في هذا الموضوع هو أنني أسمع كثيرا من شبابنا بالذات وممن يروجون لتبرير الصراع بين إسرائيل والعالم العربي الإسلامي إلى أنه مجرد صراع على أرض، ويعني طالما لو اتحلت المشكلة خلاص بلاقينا مكان لدول أو دول اتحلت المشكلة. لا، الصراع صراع ديني، ومن يقل غير ذلك فهو جاهل بالتاريخ.
طيب، يبقى يعني أنا أسيب حضرتك تكمل، لكن لابد تفهموا كلمة دكتور محمد جلاء إدريس في بداية الحلقة، وده نقطة ارتكاز مهمة هننطلق منها في ثنايا الحلقة أو في الحلقات التالية بإذن الله تعالى، واللي ممكن تسترسل بين هذه الحلقات حتى بعد رمضان. دكتور محمد بيؤكد بأن الحرب بيننا وبين اليهود هي حرب دينية، ومن يقل بخلاف ذلك لا يصدقه تاريخ ولا يصدقه يكتب على مستوى الأرض.
نعم نعم نعم، هو صراع كل حروب بني إسرائيل، كل حروب بني إسرائيل، وما أكثر حروب بني إسرائيل منذ أن خرج بهم موسى عليه السلام من مصر وحتى الآن، حتى اللحظات التي نتكلم فيها الآن، جميع حروب بني إسرائيل كما تقول التوراة وكما يقول المؤرخون وكما سجلها التاريخ وكما وجدت في النقوص وفي الوثائق وفي البرديات وفي كل الشواهد التاريخية والأثرية، حروب أساسها أساس ديني عقدي اشترك فيها على نحو ما سنرى بإذن الله إله بني إسرائيل. هو المخطط، هو المنفذ، هو المشجع، هو الداعي، هو المستشار العسكري، هو كما سنرى. إذن الحروب أساسها. أما نحن نحاول بقى أن احنا نركب الموجة ونقول احنا ناس حضاريين والصراع لا حضاري ولا ديني وإنما هو صراع على أرض، لا، مش صراع على أرض، مش صراع على أرض إطلاقا. ليس دولة تتخذ من اسمها اسما دينيا، ومن دستورها المزعوم دستورا دينيا، ومن يعني سياستها لوحة كده بالحدود. لغاية الآن لا يوجد حدود في الدستور أو حدود يعني رسمية لإسرائيل، إنما الحدود الدولة هي التي تحددها التوراة. أعداء الدولة
حدود الدولة هي التي تحددها التوراة.
التوراة
على أي أساس دكتور؟
نصوص موروثة سنقرأها، نصوص نصوص وقريناها قبل كده، يمكن حضرتك نسيت لكن قريناها. من نهر مصر الكبير إلى نهر الفرات، ثم مرة أخرى كل موطئ موطئ قدم تدوس بطون أقدامه فهو لك.
تذكرت
إذن نعم. يعني دي حدود الدولة حددها الرب، حددها الرب. وفي الآخر نقول مش يعني دولة غير دينية أو الدولة الدينية. لا، إسرائيل بتقول لك أمريكا بتعترف أن قمة الديمقراطية في العالم إسرائيل، وهي دولة دينية. إحنا منخاف ليه من كلمة دولة دينية؟ وكل واحد يطلع يحاول يزوق المصطلح دولة مدنية بمرجعية دينية. يقول لك منين يا جوحة بيعمل له كده؟ لا لا نخجل من أن نقول دولة إسلامية، لكن ليس بالمفهوم الثيوقراطي أو المفهوم الديني الغربي،
ولا حتى
معنى أن نقول دولة إسلامية لا يعني أن يكون هناك كل شيخ ولا كل واحد حفظ القرآن ولا كل فقيه ديني له قداسة أو لا. له سلطة أو له رأي في الحكم أو إلى آخره. لا، بمعنى أن يكون للدين دور فعال في إدارة أمور الدولة الداخلية والخارجية.
طيب يعني مدونة بيتكلم عن الحرب في الفكر اليهودي الإسرائيلي والوضع اللي حصل في بلد الآن ونجاح دكتور محمد مرسي، وأصبح رغم أن في الجميع، أنا أقصد جميع من المعارضين له سواء كان على أرض مصر أو في العالم الغربي، رئيسا لمصر. يا ترى وحضرتك من شايف بهذا الأمر ردة فعل إسرائيل بعد الإعلان النجاح اللي كان متوقع؟ أنا أعتقد عندهم هذا الأمر، وإيه يعني قد إيه اللي تتوقعه ممكن يحصل منهم في الفترات القادمة؟
لا، هو رد، هي لن تفعل شيء لأن إسرائيل ما صدقت إنها إيه يعني أمنت شوية الجبهة الجنوبية اللي هي جبهة مصر. لكن رد الفعل الإسرائيلي تمثل في شيئين، تمثل في أقوال وفي أفعال. أقوال تمثلت في يعني التلميح بالتهديد، إن سيناء ما فيش سيطرة عليها، الإرهاب افتعلت شوية صواريخ كده الله أعلم أطلقت منين ومين اللي أطلقها، لا تستبعد أن يكونوا عملاء لإسرائيل وليسوا من حماس وليسوا من سيناء وإنما عملاء لإسرائيل، فبدأت تهدد عشان ترهب أو تخوف الرئيس القادم لمصر. لغاية النهاردة هم واثقون من أن، وأنا كتبت مقال يمكن العدد الماضي في الرحمة عن مش العدد الجمعة دي، الجمعة اللي قبلها
قبل الماضية، نعم،
عن رأي إسرائيل في كل من المرشحين قبل الإعادة، كتبت هذا المقال في رأيهم في الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيع. فهم يعرفون جيدا إن عاجلا أو آجلا أن الوضع المباركي الذي استمر 30 عاما لن يستمر في عهد محمد مرسي. وكان كل أملهم أن يأتي يعني الفريق أحمد شفيق ليكون زي ما قالوا الكنز الاستراتيجي لإسرائيل. فهم بدأوا عملية أقوال، تهديدات، تلميحات يعني إلى أن ضرورة احترام المعاهدات وإلى آخره. أما الأفعال فإحنا شفنا يعني في عملية جر شاكل، معلش أنا أقول المصطلح ده، من كم يوم كده بدأت وحدات إسرائيلية تتحرك
الحدود
على الحدود المصرية. تمام. في الوقت الذي لا تستطيع أنت كدولة مصرية أن تحرك دبابة واحدة في المنطقة الحدود المصرية الإسرائيلية، تكلمنا عنها بكده المنطقة ألف.
نعم.
فهي عملية قبل إعلان النتيجة النهائية، قبل إعلان نتيجة الانتخابات في الفترة اللي هي مرحلة الفرز، عملية إرهاب بالفعل بقى انها بدات تتحرك عشان اي واحد يجي. وكانت يعني بدات يعني المؤشرات تقول الدكتور محمد مرسي، فعمليه ارهاب وتخويف للرئيس القادم وبالذات ان كان محمد مرسي.
طيب دكتور محمد، احنا تعلمنا منك في الحلقات الماضيه ان اسرائيل مهما حصل لن تتنازل عن سيناء. لكن انا اعتقد بعد نجاح الاسلاميين في كتير جدا، في كتير يعني عاوز اقول حتى على الاقل في مصر، وفي مرشح باذن الله تعالى في سوريا باذن الله بعد السقوط باذن الله يعني بشار الطاغيه وليبيا وغيرها من الدول باذن الله، هل تتوقع ان اسرائيل نظرتها لسيناء تحديدا اختلفت بعد نجاح الطار الاسلامي في مصر؟
في
طيب ممكن اتلقى اتصال حضرتك مره ثانيه. السلام عليكم.
السلام عليكم
باشمهندس. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
حياك الله استاذنا العزيز والمتصل الكريم.
اهلا بيك.
ربنا يبارك فيك.
وكيف حال فضيله الدكتور الذي
يتحف... طيب لو سمحت صوت اعلى شويه.
كيف حال الدكتور الذي يتحفنا بالعلم الراقي الواضح الصادق؟
بخير الحمد لله.
انا بس عاوز اسال فضيله الدكتور، هو الحمد لله هو عالم في الامور الاسلام قبل العلم في اي امر اخر. يعني الايه القرانيه الكريمه كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله.
نعم.
هل هذا دلاله واضحه ان المولى عز وجل بيده وحده اطفاء هذه الحروب التي يشعلها من لا يريد الخير بالبشر؟ وهل وجود مسلم صالح فاهم مستقيم لا يتاثر بالشائعات ولا يتاثر بامور تبث في وسطه من عملاء او من خونه او من غيره احد وسائل اطفاء هذه النار؟ وجزاك الله عنا كل خير.
ربنا يبارك فيك يا فندم، شكرا جدا على اتصالك معنا. استاذ محمد السلام عليكم.
أحمد.
حياك الله يا فندم.
انا بحب اصحاب السبت جدا وعايز اكلم الدكتور محمد جلاء ادريس، ويعني انا سعيد ان انا بكلمكم، ربنا يبارك في حضراتكم.
وانا سعيد بيك جدا، بس بطلب لحضرتك برضه تعلي صوتك.
حاضر اهو. انا كده سامعني يا استاذ احمد؟
سامعك جدا، اتفضل يا فندم.
جدا استاذ احمد، ونفسي حضرتك تلغيني من قائمه الرفض بتاع التليفون المحمول بتاع حضرتك.
طيب حد مين معايا تاني؟ السلام عليكم. طيب دكتور محمد، سألت حضرتك، طب نجاوب على البشمهندس منير الأول.
طبعا الآية الكريمة هو بيسأل يعني هل وجود مسلم صالح يتأثر بالشعائر هو أحد وسائل إطفاء النار. وسائل إطفاء نار الحرب كثيرة، منها الحرب نفسها، حرب مضادة تطفئ نيران الحرب الإسرائيلية. يعني عايزين نفهم بأن كل ما يعني يبقى في حرب ربنا يبعث لنا اللي يبعد الحرب. لا، ما هو احنا بنقول المثل المعروف لا يفل الحديد الا الحديد. فالنهارده لما هم يشعلوا حرب هنطفئها ازاي؟ ممكن تكون باكثر من وسيله، من هذه الوسائل الحرب الاقوى او القوه الاقوى التي تؤدي الى اخماد النيران الاسرائيليه. فوسائل الله لاصفاء نار الحرب الاسرائيليه كثيره، ومنها القوه يا اخ منير.
طيب دكتور محمد، يبقى اذا يعني انا كنت سالت سؤال برضو قبل ما ادخل لاجواء هذا الموضوع، ان هل نظره اسرائيل لسيناء تغيرت بعد نجاح الطار الاسلامي في مصر؟ لكن في اتصال اخر. السلام عليكم.
كل ما نيجي نسال جواب على
السؤال. نعم. استاذ جمال السلام عليكم. استاذ جمال
السلام عليكم يا فندم.
يا مرحبا يا فندم، اتفضل.
لا صعب، لا بعت جواب سعادتك الاستاذ مولم.
ها
ما بعت صوت يا
باشا. طب لو سمحت وطي التلفزيون واسمعني، وطي التلفزيون واسمعني من التليفون. استاذ جمال.
ايوه يا باشا.
لو سمحت اخفض من صوت التلفاز واسمعني من التليفون. استاذ جمال معايا؟ طيب دكتور محمد، ارجع للسؤال مره ثانيه.
السؤال سيناء او يعني غير سيناء، هناك ثوابت في الفكر الصهيوني والفكر الاسرائيلي.
تمام.
هذه الثوابت لا تنسى. وانها ممكن تؤجل مرحليا. ممكن تؤجل يعني هي شايفة أن الظروف الآن ليست مواتية للحديث عن احتلال سيناء أو أنها تحتل بالفعل سيناء. الظروف غير تؤجل هذا. ده الفرق بيننا وبينهم حقيقي. هم عندهم ثوابت في سياستهم، ثوابت قومية. هذه الثوابت يعني فيها مرونة، يقدم هدف ويؤخر آخر حسب يعني الـ 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 الاوضاع العالميه، القوه الاسرائيليه. لكن احنا ما عندناش ثوابت ابدا. يطلع لنا واحد يقول لك نمره واحد كذا، يمشي يجي الثاني يقول لك نمره واحد، اتغيرت المساله وبننسى. احنا بقى بننسى نمره واحد ويحل نمره اثنين، يجي اللي بعده يطلع حاجه ثالثه، ننسى واحد واثنين وما نرجعش نفتكرهم ثاني. لا، فبنص التوراه الرب وعدهم بإيه؟ بكل شبر من الأرض وطأته أقدامهم.
نعم.
واحنا قرينا نص ده قبل كده. خلاص يعني حدود مفتوحة. طيب سيناء ألم تصعها أقدام بنو إسرائيل مع موسى عليه السلام؟ إذن هذه بأمر الرب إله اللي هو رب بني إسرائيل، بأمر إله بني إسرائيل هذه الأرض تدخل في الوعد الإلهي لبني إسرائيل. طيب دلوقتي الظروف مش أجلها شوية لغاية ما تأتي الظروف، لكن سيناء ستظل في الفكر الإسرائيلي. إن ما كانش النهاردة بكرة بعد شهر بعد سنة بعد عشر بعد مية، ستظل طالما موجود الكتاب المقدس. فسيناء جزء من المخطط الإسرائيلي الذي وضعه الرب الإله.
يعني دكتور محمد عاوز تقولي إن النصوص يعني أصبحت وأمست وباتت مقنعة لدى الكثيرين بأن هناك إعلان حرب يوما ما، يعني هو مؤجل إلى أجل غير مسمى، لكن لن يتنازلوا عن هذه المناطق أبدا.
نعم، بدليل يا أخي أن إسرائيل ليس فيها مدني، إسرائيل ليس فيها مواطن مدني،
يعني كل إسرائيل عسكر،
كل معسكر، ستات حريم معسكرين، رجالة معسكرين، والسن الاحتياط بيصل.
يعني دكتور واحده بس عليا حضرتك يعني انا داخل عندي ربما يعني خلطت بين، انا بالنسبه لي افهم ربما اقول ان في مدني وفي عسكري، في مجند عندهم التجنيد اجباري، اعرف الكلام ده للنساء وللرجال عندهم تجنيد نعم. اجباري. طيب واحد طلع من التجنيد هو ايه؟ واحد لسه
بدك احتياط لغايه سن يمكن من فوق 50 سنه،
يعني هو حكم المجند
دي حاجه. الذي يستثنى من التجنيد كله لاسباب دينيه،
لأسباب دينية.
أسباب دينية، هناك طائفة
زي
من المتمسكين بالتوراة يرى أن الخدمة في الجيش دي خدمة تتناقض مع الدين.
يعني إسرائيل بتحترم هذا الفكر؟
نعم نعم نعم، وله الحق في أن يطلب إعفاءه من التجنيد، وهؤلاء قلة إنما من سن التجنيد إلى فوق 50 بيبقى في الاحتياط وبيستدعى. لذلك هناك ما فيش يعني فاصل واضح ما بين المدني والعسكري.
طب ما يعني على رأي زي بيحصل عندنا في مصر، يعني ما ممكن واحد هناك يهرب من التجنيد الإجباري ويعتنق مبادئ هذه الجماعة وهذه الطائفة؟
هو عايز هذا، هو بقاؤه مرتبط بالحرب.
بمعنى
بقاؤه في هذه البلد مرتبط بالحرب، لأن لو ما حاربش طيب يبقى هيجي وقت ان العرب الفرنسيين غيره هياخد الارض وهو هيمشي يطلع بره منها. بقاؤه قائم على احتلال الارض، واحتلال الارض لا يتم الا بالقوه.
تمام.
عن طريق العسكره.
نعم.
يبقى يرفض ليه؟ زي كده قلت لك كل اللي بترفض لاسباب دينيه.
يعني دكتور انت عاوز تاكد لي ان كل اللي بياتي من اوروبا او من امريكا او بعض الدول دي هل مقتنع تمام الاقتناع ان فعلا وجب عليه الحرب ولازم يذهب لاسرائيل؟
يا استاذ هو بيجي اصلا من اوروبا ليه؟
عشان المال.
مش لاقي ياكل.
عشان المال
مش لاقي ياكل.
تمام.
طب انا هدي لك ارض
وبيت
وارض تفيض لبنا وعسل زي ما التوراة بتقول له، هدي لك بيت وارض زراعيه
واجر عالي،
بس المهم ان انت هتدافع. لكن هذا المستوطنين، في مستوطن لا يجيد استخدام السلاح يا استاذ احمد؟ النهارده المستوطن بيجي بيدخل بيقتل في الفلسطينيين بالسلاح، يعني بيعرف يستخدم السلاح، يبقى ما هوش مدني. احنا يعني بنديله لفظ قاسي، احنا بنسميه مستوطن، لا ده محتل. لازم يعني احنا للاسف من الاخطاء اللي بنقع فيها كباحثين وكإعلام إن إحنا نقول مستوطنات ومستوطنين، لا، عايزين نقول أرض محتلة ومحتلين، أرض محتلة ومحتلين. هذا ينطبق على هؤلاء الذين يعيشون فيما يسمى بالمستوطنات.
طب دكتور محمد، ألا ترى إن الفكر العلماني دخل على إسرائيل في الوقت القريب ما غيرش شو من مفاهيم الحرب عندهم؟
الفكر العلماني ربما زاد منها،
زاد من أجيج الحرب؟
زاد من أجيج الحرب. ليه؟ لأن هو أصبح أنت عندك دلوقتي قصاعين، قصاع ملهوش دين، واخد بالك؟ وبالتالي لا زي ما بنقول لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، متجرد من كل شيء بمصلحته، أصبحت المصلحة بتحتم عليه أن يحارب. الفريق المتدين او اللي عنده اللي بيحارب عن اقتناع ديني بيحارب تطبيقا لامر الهي، يبقى ده بيحارب عن اقتناع ديني، ده بيحارب لسبب براجماتي او نفعي او مصلحتي زي ما احنا بنقول. فاذا لماذا يتخف عنده حده الحرب؟ انا بقول لك الحرب دلوقتي اصبحت بتؤدي مصلحه لهذا المحارب، فلماذا لا يحارب؟ للمتدين بيتحقق بشيئين، هو واجب ديني ومصلحة مادية. واجب ديني
ومصلحة.
قرب إلى الرب، أمر استجابة لأمر الرب بقتل الفلسطينيين والفرزيين والحسبيين والشعوب السبعة اللي ذكرناها، استجابة لأمر الرب فبيحارب وبيحقق مصلحة مادية عن طريق امتلاك أرض، زراعة أرض، خيرات. بعد ما كان مش لاقي ياكل في شارع أوروبا، نرجع إلى تاريخ الهجرات الأولى التي اللي هي مع أواخر القرن التاسع عشر وأول القرن العشرين، الهجرات التي كانت الأساس الذي أقيمت عليه دولة إسرائيل.
لكن دكتور
ما كانش لاقي ياكل،
لا ومعظمها برضه لو هنيجي لا دكتور ما هو دي كانت قطاع، وكان في قطاع تاني نتيجه المعاملات السيئه اللي كان بيقابلها اليهود في اوروبا، وموضوع اشاعه الهولوكوست او بعض الابادات في بعض الاماكن، فكانوا بيهجروا لهذا المكان.
أنا عايز اقول لك يا استاذ احمد، احنا نسمع عن المليارديرات اليهود زي روتشيلد وغيره وغيره وغيره،
تمام،
ما استقروش في اسرائيل.
هم اديناهم المحرك لاسرائيل، يعني هم يجوا في اسرائيل، في اسرائيل مش هيكون
ليه؟
هو مش هيكون عنده نفس الامكانيات المتاحه لي بره.
يبقى اذا يقعد بره، يبقى اللي قاعد بره هو الغني،
هو عشان يصرف على اللي جوه،
ده هو بيصرف على اللي جوه عشان ما هجموهوش ويقولوا له ما جيتش ليه، انت مش يهودي، انت مش
يعني ما بيصرفش من باب اقامه الدوله الدينيه،
لا ده هو جزء من يعني الاستمراريه وجود الداخل ان يبقى هذا الغني بره.
يبقى هي معادله دكتور،
يبقى انا بجيب مين؟ بجيب اللي مش لاقي ياكل، بجيب اللي ما عندوش ملكيه وهجره، لان لازم يكون في عوامل جذب. طب انا هغيب ايه؟ الراجل اللي المليونير او الملياردير اللي في امريكا او اوروبا، هقول له تعالى هدي لك ايه؟ هقول له تعالى هدي لك ايه؟ ما هو عنده كل حاجه. انما الراجل اللي مش لاقي ياكل، المعدم الفقير، اقول له تعالى هديلك ارض وبيت ووظيفه والى اخره، فهيجي.
طيب احنا كان زمان او مش زمان قوي يعني كنا بنسمع عن هجرات كبيره باعداد كبيره تاتي او تقدم الى اسرائيل. في الوقت الحاضر شايف حضرتك مستقبل هذه الهجرات التي تقدم الى اسرائيل، هل مستقبل مبشر لهم هم ولا مستقبل؟
من اخطر ما يهدد الكيان الاسرائيلي الان عمليه انخفاض الهجرة الجماعية، وفي نفس الوقت ازدياد ما يسمونه هم بيسموه النزوح. حتى بيتفقوا على لفظ بالعبري ايه؟ الهجرة بيسموها العلياء، يعني الصعود.
تمام.
بيهاجر كأنه بيصعد إلى فوق. بقى النزوح اللي هو الهروب بقى من إسرائيل والعودة إلى إيه؟ البلد اللي جه منها أو أي بلد أخرى. بيسموها يريدا، يعني النزول، الهبوط. شوف لفظ معنوي يا أستاذ، لفظ معنوي. لفظ معنوي. الهجرة صعود
عالية
والهروب نزول.
نعم.
هبوط الدرك الأسفل. شوف مرتبطة بإيه؟ فطبعا اللفظ نفسه في إيحاء،
معبر
في إيحاء.
نعم.
بسمو اللي راح إسرائيل وبهبوط وانحطاط اللي هارب منها. فالهجرات الجماعية، من آخر الهجرات الجماعية اللي سمعنا عنها يهود الفلاشة.
نعم.
اللي هم هاجروا ايام السيد نميري طيب الله ثراه، وخد العموله بتاعته حوالي 6 مليون دولار حطيت له في حسابه، وانا عندي كتاب في هذا بالوثائق بيثبت مين المتورطين في تهجير يهود الفلاشه من اثيوبيا عن طريق السودان ومن المطارات السودانيه. دي ربما من اخر الهجرات الجماعيه اللي هي الاف مؤلفه او عده الاف. انما الهجره مستمره
لكن فرديه،
يعني واحد واسرته
عشرات
شويه كم اسره كده تتجمع مع بعضها لاسباب دينيه او اسباب برضه ماديه. لكن النهارده معدل النزوح اللي هي الرداء او ترك اسرائيل، المعدل بيزيد، وده اللي بيخلق اسرائيل. هجره بتقل، وهو طبعا الهجره ما زالت اكثر من ايه؟ من النزوح.
طيب دكتور محمد،
المعدلات يعني اصبح فيها خلل
غير متقاربه،
خلل
يعني
الوعد ده كله ايه اللي بيحصل؟ تزايد في نسبه الفلسطينيين اللي بالداخل.
جميل،
ده اللي بيشكل يعني المشكله الديموغرافيه او السكانيه.
ما هو ده السؤال اللي كنت اتوجه لحضرتك له السؤال الان، يعني مع قلة عدد المهاجر من الخارج لإسرائيل وكثرة النازحين من إسرائيل الخارج، تتوقع إيه يكون مستقبل إسرائيل في الفترات القادمة؟
وزيادة عدد الفلسطينيين، فهي بتعمل إيه دلوقتي؟
هي
أولا بتحاول إغراءات للموجود علشان ما يهاجرش.
إغراءات
للموجود،
تمام،
يعني في مكاتب وهيئات متخصصة لبحث مشاكل الناس دي علشان ما يهاجرش، وفي نفس الوقت إغراءات للي مقيمين في كثير من دول العالم علشان يجوا إسرائيل، وفي نفس الوقت محاولات طرد للفلسطينيين، إكراه لهم، تضييق الخناق عليهم، مفيش عمل، مفيش سكن، مفيش، وبيضطر الفلسطيني يشوف له بلد عربية ويستقر فيها.
أنا بستعجب كتير جدا دكتور لما يعني أجد إن في بعض الأماكن اللي بتحتلها إسرائيل وبتقيم عليها مستوطنات، والمستوطنات جاليا على العرف أو العادة اللي تطلق عليها هذه البناءات، يعني بيبنوا مستوطنات وفي الآخر ما بلاش حد يسكنها. أنا قرأت مؤخرا إن هم بدأوا يعرضوا للفلسطينيين بعض هذه المستوطنات للبيع، مش عارف، ومع ذلك مصممين ان هم يزيدوا عدد المستوطنات في اماكن اخرى، مش عارف ليه عند المعادله فيها خلل.
ده يا استاذ احمد، احنا بتبقى مستوطنه فيها 20 او 30 واحد، هي عمليه ايه دي؟ فاكره ان المثل هو مسمار بوحه؟ فخلاص اتوجد مجموعه من اليهود قليله او كثيره، اصبحت دلوقتي ايه بيعملوا لها وحده صحيه، يعملوا مدرسه، يعملوا رقصه شرطه، يعني اصبحت بتاعه
خدمات كامله،
كيان
نعم
لتجمع عمراني، تجمع عمراني اصبح موجود، فله حمايه، له حمايه. طب تيجي انت النهارده تتكلم محاوله ويغيروا اسمها كمان، المشكله بيغيروا اسمها من اسم فلسطيني يدوله اسم
عبري،
يهودي او عبري.
نعم
طيب النهارده ليه؟ انا هقول لك، انت بتقول لي ليه واحيانا ما بيلاقوش ناس، وهو عشان في يوم من الايام ممكن يساوم بيها،
فهمت
نوع من المساومه،
فهمت.
طيب انا هخليلك المستوطنات دي، بس تسيب لي بقى النقاط اللي فيها كثافه سكانيه. لذلك عندهم سياسه اخرى، عمليه تكثيف المستوطنات.
انا بستغرب، بيبيع ويبني،
يعني في وزاره هناك اسمها وزاره الاستيعاب،
نعم، دي متعلقه ببناء المستوطنات.
لا، وفي مش بس تبني المستوطنات، المستوطنه دي فيها 1000، لا، مهمه الوزاره ديت ان تخلي ال 1000 2000، تكثيف المستوطنات. طيب المستوطنه دي فيها 5، فيها 10، فيها 20، اجي بقى اساوم، انا عندي مستوطنه فيها 5000، اجي بقى اساوم لما يجي ان شاء الله بقى بعد 100 سنه 200 سنه 1000 سنه، بناء على يعني اذا يعني سلمنا بمعدل المفاوضات اللي ماشي دلوقتي، تمام، زي الاطفال نتخاصم ونرجع ونبدا من اول وجديد. طيب اسيب لكم المستوطنه ديت، اخليها اللي هي فيها العشرة والعشرين، بس تسيبوا لنا المستوطنه اللي فيها ال5000. فهو بيسومك على الارض. شو اليهود؟ المساومه معروف من سمه من سمات الشخصيه اليهوديه، يساوم على كل شيء، يساوم على حاجتك انت، يا ريت بيساوم على حاجه هو يملكها، بيساوم على ممتلكاتك انت، بيساوم. انت فاكر لما كان عندنا مستوطنه في سيناء اسمها ياميت، واخد بالك؟ ساوموا عليها وخدوا مقابل ليها، الله اعلم انا ذاك خدوا ايه مقابل، او كان في الاتفاقيات السريه اللي احنا ما عرفناهاش وهيجي يوم نعرفها، ونلعن من وقع عليها ومن وافق عليها، عشان كده سابوها.
انا اعتقد لحد النهارده في زيارات بتحصل لهذه المنطقه تحديدا في سيناء.
ما هو ده اللي من مين؟ هؤلاء الذين يعتقدون بان سيناء ارض يهوديه. يا استاذ مش بس ديني، انا قرات في الادب العبري كتابات بتقول ان سيناء ارض الاباء والاجداد.
يعني مش فلسطين.
يا سيدي الفضل، اقسم بالله يكتبون في ادبياتهم هذا الكلام، ان سيناء أرض آبائنا وأجدادنا. أين آبائهم؟ دي كان حتى الفترة اللي مقبولين فيها فترة تيه. تيه 40 سنة مشتتين ضايعين ما يعرفوش راسهم من رجليهم، حتى يقال ان فنى الجيل اللي خرج مع موسى فنى في التيه. فين ارض الاباء والاجداد؟ يعني انتوا معبر، كل واحد بقى عبر من مكان، دي تبقى ارض اباء واجداده. يعني انا النهارده مسافر اسبانيا او مسافر فرنسا ومريت باسبانيا قعدت فيها سنة اتنين، مت وولادي قعدوا بعد مني كم سنة وراحوا على فرنسا، يبقى يقولوا باسبانيا دي ارض الاباء والاجداد ويطالبوا بيها. يعني بقول لك منطق خرافي غير مقبول على الاطلاق.
ولو حضرتك تتذكر حديثنا عن مولد ابو حصيره اللي هو نعم. عملوه مسمار جوحه في الفترات الماضيه.
شوف الغرب يشجع اي شيء طالما بعيد عنه، طالما هيريحهم من مشاكل اليهود. عايزين سيناء يقولوا عايزين نساعدهم، عايزين فلسطين نساعدهم، من النيل الفرات نساعدهم، طالما مش هيرجع ويقول ادوني بولندا او ادوني المانيا او ادوني فرنسا او ادوني كذا. لا، طالما بيطالب بارض لا تخص الغرب، لماذا لا يشجعه الغرب؟
ثم الغرب يشجعه في امتصاص دم المانيا هذه اللحظه،
لانه كل امتصاص دم انما ارض لا. تمام، العناصر الاساسيه موجوده، الارض موجوده والمواطن الالماني موجود. فمن المسألة المالية دي مسألة يعني هيجي وقت تنتهي
وقتي، يعني
هيجي وقت تنتهي، مبلغ محدد هينتهي في ذوات الأوقات. إنما استريحوا المشكلة اليهودية ولا لا، ورمونا نحن المشكلة إلى العالم العربي والإسلام.
طيب يبقى إذا احنا بنؤكد على معنى ما دكتور محمد جلاء إدريس، يمكن دي كان دردشة حوار في بداية هذا الكلام علشان تفهموا الفكرة ماشية ازاي معانا يعني، وعاوزين بنؤكد مرة تانية بأن النصوص اللي الدكتور محمد يعني ذكرها في الحلقات الماضية أو اللي يذكرها بإذن الله في هذه الحلقة أصبحت وأمست وباتت مقنعة يعني عند كثير من المشاهدين بأن الحرب قادمة لا محالة، لكن مؤجلة إلى أجل غير مسمى. دكتور محمد، هو سؤال سابق لأوان لكن برضه هو من ضمن الكلام اللي ممكن ناخد عنه فكرة إلى أن نأتي إليه بالتفصيل بإذن الله في القريب. هل يمكن الفصل دكتور محمد بين تاريخ الحرب عند الإسرائيليين في القديم وفي الحديث؟
إطلاقا
إلى
هذا، ربما إن شاء الله في آخر الحديث عن هذا الموضوع سأثبت لك أن يعني تكاد تكون السياسة الإسرائيلية حاليا لغاية وأنا قاعد معك وبكلمك في الحرب، في العلاقات الدولية، في السياسة الداخلية في إسرائيل، صورة لما حدث ومسجل في أسفار العهد القديم ويحكي قصص بقى لها 1000 أو أكثر من 1500 سنة، 2000 سنة زي ما بيقولوا، 3000 سنة. إنما التغيير في طبعا شيء طبيعي،
يعني هي إعادة إحياء مرة لهذه الأساطير وهذه القصص
بأساليب معاصرة.
معاصرة، تمام، معاصرة،
بأساليب معاصرة
تناسب الواقع.
شوف سير المعارك هو الاستراتيجية هي معالم الاستراتيجية العسكرية الأخيرة العسكرية الإسرائيلية هي إذن لم يتغير شيء، غير أن يعني ربما تتغير الألفاظ المصطلحات لكن المفهوم لم يتغير. ذكر سميت الكتاب إيه؟ الفلسفة شيء فكري ثابت. تقول فلسفتي في الحياة كده صح؟
نعم.
خلاص مش هتتغير فلسفتك.
منهج حياة.
منهج. فدي منهج، المنهج الإسرائيلي في أو رؤيته الأبدية للحرب لم، وأنا أعتقد لن تتغير. إذا كان بقول دايما دي وخلال هذه الحلقات اللي لأن حوالي سنة ونص بنكرر فيها ونعيد دي، يا أخوانا يا أولي الأمر يا اللي قبل كده ويا اللي بعد كده ويا اللي هتيجوا في أيام، أرجوكم ادرسوا هذا الكتاب وأنتم يعني ستتعلمون كثيرا منه وتعرفون على الأقل كيف نتعامل مع هؤلاء القوم.
يعني بمناسبة دراسة العهد القديم بالنسبة لحضرتك أو للمشتغلين بهذا الأمر أو حتى تعرفها لولاة الأمور، هل يمكن تستنتج دكتور محمد أو غيرك من المشتغلين في هذا الباب عن بعض النبوءات التي من الممكن أن تحدث في المستقبل من اليهود؟
مسألة طبيعية جدا جدا، مش هقولك لازم أكون أنا، لكن الذي يدرس هذا الكتاب بعمق وتمعن. وعايزة برضو إيه يا أستاذ أحمد، يعني أنا مثلا لست خبيرا استراتيجيا زي الناس اللي بتيجي كل واحد بجميله في التلفزيون خبير استراتيجي ومحلل سياسي، انما عايزه بالفعل ناس. يعني انا عايز مش يكون دراسة هذا الكتاب مقصورا على اللي بيعرفوا عبري والمهتمين لا، انا عايز اخواننا اللي بيدعوا انهم محللين استراتيجيين او محللين سياسيين وخبراء استراتيجيين هم اللي يدرسوا هذا الكتاب. ليه؟ لان هو عنده بعد، انا افتقر ايه؟
نعم يعني البعد العسكري،
البعد العسكري، البعد السياسي. انا لا انا راجل سياسي ولا راجل عسكري. تخيل بقى لو واحد درس سياسة وعنده بعد وجهة نظر سياسية، وواحد درس عسكري وعنده بعد نظر عسكري ويدرس هذا الكتاب، هو بقى اللي يجيبك على السؤال ده اللي انت سألتني، هل يستطيع ان يتنبأ بما سيحدث في المستقبل؟ اقول لك 100%، انا نبوءاتي هتكون محدودة وربما غير صحيحة 100%، لكن لو انا دارس سياسة، لو انا دارس عسكرية، استطيع ان اعطيك تنبؤات او نبوءات 100% ستحدث ان عاجلا او اجلا.
لكن الم يحن الوقت بعد دكتور محمد، وخصوصا بعد نجاح الطريق الاسلامي للوصول الى سدة الحكم، ان تعبروا بارائكم او تعبروا ببعض مقترحاتكم لتعميق هذه الدراسة العبرية أو هذه الأفكار اليهودية حتى نعرف يعني ثقافة ولغة وفكر أهم عدو لنا في المنطقة؟
والله يا أستاذ أحمد أنا اليومين اللي فاتوا وقفت لحالة إحباط.
ليه؟ مع أن الدكتور محمد مرسي
يعني
أعلن
إن شاء الله المقالي في الرحمة الأسبوع القادم، أنا موجه رسالة للدكتور محمد مرسي أتمنى أنها يعني تصل إليه قبل أن يسرع في تشكيل أي حكومة، لأن أنا فوجئت بأسماء شخصيات وأنا لن أذكر الأسماء مرشحة لرئاسة الوزراء، وأسماء أخرى مرشحة لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية. بعض هذه الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة أو لنيابة رئاسة الجمهورية، هذه من الأسماء التي ذكرتها في حديثنا عن الروتري والماسونية وهم أعضاء فيها. يبقى احنا بنتكلم مين؟ بننصف غربة مقطوعة يا أستاذ أحمد. عمالين نقول احذروا وتفاءلنا بالإخوة الإسلاميين وغيره، ونبص للإسلاميين بيقول لك ده رشحوا فلان هيجي يمسك الحكومة وفلان هيمسك نائب.
هيقول لك توازن قوة.
توازن قوة؟ مش على ليه؟ هل هؤلاء لا يوجد هؤلاء إلا هؤلاء؟ لا. توازن القوة في ألف واحد ليبرالي يا أخي غير مشبوه، في ألف واحد إفتا غير مشبوه، لماذا أتجه إلى المشبوه؟ أنا بطالب بس مستشاري السيد الدكتور رئيس الجمهورية يرجعوا إلى حلقتنا يا أستاذ أحمد، إحنا عملنا ثلاث حلقات عن الماسونية أنا أذكر، يرجعوا ويشوفوا الأسماء اللي إحنا ذكرناها ويعملوا مراجعة للأسماء المطروحة على زيارة الرئيس، ويقولوا له يعني الناس دي يبحثوا في امره. يعني انا على الاقل لو واحد فيه شبهه انا اخذ ليه؟ ما بيقولكش خد حد معين يا سياده الرئيس ولا اختاروا شخص معين. انا بقول ابعدوا عن ناس معينين. على الاقل دي شبهه. ده احنا اثبتنا على مدى ثلاث حلقات بالادله وبالتاريخ وبما كتب وما نشر ان الروتري امتداد للماسونيه، وان الماسونيه صناعه يهوديه وتحقق اهداف الصهيونيه. واجي النهارده ارشح واحد عضو رسمي في الروتري، مش انا اللي بقول، مش انا اللي بقول، لا انا ذكرت الادله وقتها من الصحف من الاهرام بصفه خاصه ولغايه النهارده بتنشر اخبارهم بلا حياء. الزميل كان الزميل دي رتبه في الروتري، رتبة في الروتري، والروتري أسس كما ذكرنا 1905 على يد بول هاريس الماسوني، بعد ما الماسونية بدأوا يهدموها ويقفلوا عليها فخدت أشكال أخرى، وقلنا دي جهات مشبوهة. تيجي النهاردة ترشح لي فلان الزميل الروتري، يعني واخد رتبة وبيدفع اشتراك بالدولار، زمالة بول هاريس.
طب دكتور محمد، هيرد عليك بعض المشاهدين يقول لك أي منصب الآن في الدولة هيكون محطوط تحت المجهر.
مين اللي تحت المجهر؟ وبعدين؟
وبعدين أي تصرف خطأ يا إما الشعب يثور ويتكلم أو الصحف المعارضة مش هتسكت طبعًا، خلاص بقى اصبح النهارده في حريه للاعلام بصفه مفتوحه.
انا اذكر يعني كده واحنا شباب صغيرين كنا قرانا كتاب مترجم لاحد كبار السياسيين الروس.
نعم.
بعد ان مات نشر وطلع انه كان عميلا للامريكان. انا اللي مش متذكر اسمه اقول لك لان انا احنا في مراحل تقريبا الثانوي والحاجات دي يعني. فكيف كان عميلا للامريكان؟ حاجه واحده بس، هو كان مسؤول كبير كان يضع او يعين الاشخاص الذين يوحى اليه بتعيينهم. عارف احنا نقول الرجل المناسب في المكان المناسب؟ لا، وكان يعين الرجل
غير المناسب
في المناسب في المكان المناسب. واخد بالك؟ وكان كل راس بيعينها ليه مبلغ بتحط له في حسابه. فانت النهارده هتكتشفني ازاي؟ انا راجل عينت رئيس جامعه مثلا ولا عميد كليه هو، وبختار وظائف داخل هذه الجامعه أسوأ ما يمكن ليتولى كذا.
نعم.
أسوأ ما ده بس مش لازم يكون عميل ولا يكون خاين ولا صهيوني ولا ولا ولا، لا، مجرد انه لا يصلح لهذا المنصب انا بحطه فيه. شوفوا كان عميل ودي مهمته بس. فانت النهارده هتحطه تحت المجا يقول لك اعمل ايه، ما انا جبت من التحرير، مش جبت شباب.
طيب دكتور يعني هو كلام طيب واجتهاد من حضرتك، اجتهاد على العين والراس، لكن دعي الايام القادمه تتحدث فعسى ان تنبئ بخير
يا رب.
طيب معايا الاستاذ محمد. السلام عليكم استاذ محمد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله يا فندم.
اهلا وسهلا.
اهلا بيك يا فندم.
اتفضل اتفضل. سامعك استاذ محمد.
انا عايز بس اكلم الدكتور، لان الكلام اللي بيقوله الدكتور وكلام صادق 100%، وهناك تفسير صهيوني يقول انه ما بين اعلان الدوله اليهوديه وانشاء اسرائيل الكبرى 76 عاما. احنا النهارده ما بين انشاء الدوله بسنه 48 والى الان 64 عام، يعني في سنه 2020 اعلان اسرائيل الكبرى من النيل الى الفرات. وهذه حقيقه ما تحدث الدكتور، وهؤلاء الذين تحدث عنهم الدكتور الاسماء المرشحه لرئاسه الحكومه المصريه اللي هم بيسموهم.
طيب استاذ محمد قبل ما تكمل بس لو سمحت، انا متهيألي الدكتور جوه نفسه كده ممكن بيسالك بيقول التواريخ مظبوطه؟
يعني لا اعتقد يا استاذ محمد، لا اعتقد.
يبقى بدايه استاذ محمد معايا في الكلام، يبقى الدكتور محمد بيؤكد لحضرتك
لان بين التحديد المنطقه العربيه واخد بالك سيؤخر هذا الحلم يا استاذ محمد. التحديد هو نازلها في مصر في
يا دكتور.
نعم اتفضل
يا دكتور.
اتفضل اتفضل
اتفضل.
نحن نتحدث عن ثقافه ومعتقدات الطرف الاخر التي يريد أن ينفذها. الأجندة الثقافية وأجندة المعتقدات كما تحدثت عبتك وبحردني على العقيدة. أنا كنت باحث في العلوم التربوية في جامعة قناة السويس في الإسماعيلية، وكان البحث بتاعي على المفهوم التربوي في إسرائيل في مرحلة ما قبل التعليم الأساسي، والذي تحدثت عنه هو ما يتم تدريسه للأطفال وللجنود في الجيش الإسرائيلي.
تمام تمام تمام.
فهذه حقيقة، هو حاربني من منطلق العقيدة وأنا أحاربه من منطلق اللا عقيدة.
صح.
جميل. نعم. جميل كلامك على عين ورأس. أنا شاكر جدا أستاذ محمد لمشاركتك معنا، وأنا أترك الدكتور محمد جلاء إدريس يعلق على اتصالك. شكرا أستاذ محمد.
هو صح كما يقول أستاذ محمد، لكن يعني
موضوع التواريخ أعتقد
إن يعني قد يكون هذا صح زي ما قال في الأجندة الإسرائيلية وفي المعتقد الإسرائيلي، لكن برضو الرؤية لنا رؤية يعني النهاردة في تغيير في المنطقة زي ما بتشوف في سوريا إن شاء الله النظام هيتغير، في مصر تغير، في ليبيا تغير، في تونس تغير، وشايفين بيميل إلى أي كفة؟ الكفة أنا مش عايز أقول إسلامي وغير إسلامي، لا، الكفة المناهضة للنفوذ الصهيوني الأمريكي إلى آخره. فأنا أعتقد أن هذا المشروع يا أستاذ محمد سيؤجل إلى حين.
نعم.
إلى حين ربما يأمل إلى عودة أنظمة كما كانت الأنظمة السابقة حتى يتمكنوا من تحقيق ما يريدون، لكن أنا لا أعتقد أن على المدى القريب. كلامك صحيح أن هذا بالأجندة الإسرائيلية، لكن أنا ربما لا أرى يعني موعد المشار إليه يعني موعد صادق.
وانا فعلا زي ما استاذ محمد كنت حريص ان اسال حضرتك واقول ان مستقبل سيناء هل اختلف في انظار اليهود بعد نجاح التيار الاسلامي في مصر؟ وحضرتك قلت بالقطع، لكن لن يتخلوا عن مبادئهم او ثوابتهم التي هي راسخه بالفعل في معتقداتهم. معايا ام مالك، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ابو مالك
استاذ احمد،
يا مرحبا، حياك الله.
حيا حضرتك.
حياك الله يا فندم.
اكلم دكتور محمد.
دكتور محمد مع حضرتك، اتفضل.
ازيك يا دكتور محمد، ازي حضرتك؟
بارك الله فيك.
والله احنا بنعتز بحضرتك يعني.
الله يبارك فيك.
انا عندي سؤالين. السؤال الاول، نلاقي كتب حضرتك فين؟
تمام.
تاني سؤال، بالنسبه للماسونيه، للاسف الشديد في تقرير جه في جريده الفتح ان في وزير في حكومه الجنزوري من نوادي الروتري، هو بالتحديد يعني وزير التعليم. تاني حاجه، ما نشر للاسف الشديد يعني، والله الواحد يبكي دما، ان مفتي الجمهوريه عمل عيد ميلاده في نوادي الروتري. ف يعني الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه يعني فاتح ايده للجميع.
طيب،
فلو الدكتور محمد يعني يتقدم بتقرير لرئيس الجمهوريه، يعني اكيد الدكتور محمد متخصص يدلي بمعلومات للدكتور.
والله 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 ابو مالك، سبحان الله، يعني عفوا المقاطعه، لكن سبحان الله في تقارب بينه وبين بعض، او بين بعض المشاهدين والمتصلين بيننا في الافكار. انا قلت دكتور محمد من قليل جدا، يعني ده مش وقت او دوركم دلوقتي تحركوا وتتقدموا ببعض افكاركم وبعض اموركم المستقبليه بخصوص الموضوع المتعلق بامور اليهود اللي هي العدو الاساسي في المنطقه العربيه وبالتحديد لمصر. ده دوركم دكتور. اجابني صراحه اجابه انا كنت متوقعها. انا الان محبط، لكن انا ضد طبعا كلام الدكتور، لان احنا النهارده لابد ننشط ولابد على الاقل نوفي دكتور محمد ما علينا.
احمد، احنا بقى لنا كام اهو لسنه ونص،
لا ما هو
عمالين نقول وعبوس يا لا هو تستبشرنا خير.
الامر 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 دكتور محمد تغير،
يعني ما انا افاجئ ان احنا بنقول الكلام ده وافاجئ بان تعلن هذا، يعني يعني الجهات المحيطه بالسيد رئيس الجمهوريه ان فلان مرشح وفلان مرشح وفلان مرشح، يبقى فايدته اللي بنقوله؟
طيب
بنقوله لمين؟
انا اقصد ممكن الدكتور محمد مرسي لا يعرف بعض ما حضرتك تعرفه طبعا، فانا اقصد ان حضرتك تقدم له تقرير مصري، ان حضرتك عالم متخصص.
جميل جميل، وانا اتفق معاك والله، اتفق معاك على الكلام.
لا تعرف، لا
صحيح.
تعرف ان
صحيح.
كلمه اسرائيل معناها اسرائيل الذي صرع الرب، السائر ما رأى مع الرب. فللاسف الشديد احنا تم تجهيل الشعب المصري في التعليم وفي الاعلام عن حقيقة اليهود. طبعا حضرتك تقوم بفرض الكفاية، بس برضو لو تقرير من حضرتك للدكتور محمد مرسي وهو يفتح اذرعه للجميع، اظن انه ممكن يغير كتير. وجزاكم الله خير.
وإياكم.
شكرا جدا على استاذ يعني محمد ومشاركتك الطيبة معنا.
يا ابو مالك، السؤال الاول كتبي اين، يعني مش عايزين نعمل دعاية للمكتبات، لكن ممكن لو اخذت تليفوني من الكنترول اتصل يعني، وانا ان شاء الله ادلك اين توجد الكتب. اما عن حكايه التقرير والتقرير،
لكن ما فيش مال دكتور محمد، انا اعتقد ان كثير جدا بيسالني هذا السؤال. ممكن عادي يعني قل مثلا كتب توجد في دار الطبع كذا ودار الطبع كذا.
يا اخي انا معظم ما في حاجه، مكتبه الاداب 42 ميدان الاوبرا،
تمام.
مكتبه عريقه من المكتبات القوميه المحترمه، يعني ابا عن جد ورثينها عن بعض. مكتبه الاداب 42 ميدان الاوبرا.
مكتبه الاداب،
نعم،
الاوبرا،
ميدان الاوبرا،
نعم.
فيعني مدام سمحت لي، ليس من باب الدعايه لكن مدام سمحت لي.
لا فعلا كتير جدا بيسالني ازاي الاقي كتب دكتور محمد جلاء ادريس، فده اجابه تبقى واضحه للكل ان شاء الله.
ان شاء الله يعني انا اتمنى اقتراح مقترحه على ان شاء الله على الاستاذ محمود حسان، ويا ريت مؤسسة الرحمة للنشر والتوزيع.
مؤسسة الرحمة،
مؤسسة الرحمة للنشر والتوزيع، تقوم بنشر الكتب الثقافية والإسلامية والقومية بأسعار، عايزين نقول مش هقول لك يعني من غير ربح، لا يعني أسعار معقولة وطباعات طباعة جيدة للشباب المسلم غير القادر على الشراء. أنا مستعد أسهم معهم ماليا ومن الخبره.
نعم.
لو ارادوا يعني شريك او واحد يدخل، انما انا شايف مشروع زي ده زي المشروع الممتاز اللي حصل بتاع جريده الرحمه
نعم.
وانا شايف يعني يلاقي اقبال يا ريت دار نشر باسم الرحمه للنشر والتوزيع وتقوم بمهمه نشر ما تراه يتفق مع سياستها من كتب في هذا المجال
ان شاء الله. دكتور محمد
يعني عن نفسي يعني اسمع بعد الحلقه
صحيح الاستاذ لا هو انا يعني اشارك الطموحات عن الاستاذ محمود حسان طموحات كبيره جدا 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 ان شاء الله باذن الله تعالى ربما تسمع في القريب العاجل
ان مالك انا نوجهك ان شاء الله مقالي في الرحمه الجمعه القادم رساله الى السيد رئيس الجمهوريه يعني اوصيه ببعض الاشياء المتعلقه بمجالي.
نعم
انا لست سياسيا ولست فقيها في دين ولست يعني عسكريا لكن من خلال ما أراه في إسرائيل وحقق لها تقدما على العالم العربي والإسلامي بقول له والله إحنا نستطيع أن نطبق كذا وكذا وكذا وبحذره بدون ذكر أسماء من تعيين بعض الأسماء التي اقترحت في هذه المناصب لأن هذه المناصب في هذه الشخصيات في شبهة في انتمائها إلى الروتري الماسوني الصهيوني ومن أراد الأسماء يرجع إلى حلقتنا عن الماسونية موجودة على
طيب احنا ممكن دكتور محمد احنا عملنا ثلاث حلقات ممكن نعمل حلقة مجمعة مرة تانية يعني للتعليم الصهيونية وأهم مبادئها وإزاي نشأت وإزاي وصلت إلى مصر ومن أهم الشخصيات الموجودة فيها أو المنضمة لها
والله هيكون فات الأوان واللي تعين تعين
لا معرفة للجميع معرفة مرة تانية للجميع
يعني ما عنديش مانع لكن انما يعني انا بقول لك لما بقول لك احبطت فعلا ان طب احنا كان عندنا امل في ان هؤلاء الذين يقولون يعني انهم تيار اسلام على الاقل بيشوفوا هذه القنوات
لكن تدرج في التشكيل
يعني بص
هنا واحده
ليس
يعني مش عاوزين يعني نحبط او
ليس
نيأس من الاول
كده ليس مطلوبا من الدكتور محمد مرسي رئيس جمهوريه ان هو يقرا كل حاجه ويسمع كل حاجه لا مش مطلوب منه
أكيد
لكن البطانة المحيطة التي كانت محيط
نعم.
والمستشارين والطاقم الرئاسي اللي بيتكلم عنه والأسماء التي اقترحت حتى الآن لا أجد فيها شخصية واحدة من ذوي الاهتمام بالشؤون الإسرائيلية.
لكن دكتور محمد أيضا أنا أطلب من حضرتك ألا تكون مكتوب في الأيدي يعني والإحباط مش عاوز يكون هو الطابع المسلم دكتور محمد أنا أعلم نشاطك الطيب
وقلمي. أنا لا أنتمي لأي حزب
نعم.
ولا إلى أي حركة لا أملك إلا لساني وقلمي قلمي يكتب ولساني يتكلم ماذا أفعل أكثر من ذلك لا رجل لا أقدر أخرج مظاهرة ولا أقدر أرفع لوحة ولا أقدر أروح التحرير ولا أقدر أروح مدينة نصر ولا أقدر يعني أعمل غير الألم واللسان فيعني وهذا أضعف الإيمان يا
إن شاء الله لن يكون بإذن الله أضعف الإيمان
نتمنى ذلك
نتمنى ذلك. دكتور محمد نرجع مرة تانية كلامنا عن الحرب في الفكر الإسرائيلي وسألت مؤخرا سؤال إن دراسة العهد القديم هل
نعم.
تعتبر هذه الدراسة لو درسناها بعمق أو درسها الخبراء في نعم. العهد القديم مع الاستراتيجيين العسكريين ربما يتنبؤون عن أمور مستقبلية قلت نعم قطعا
قطعا وأدعو نعم. إلى شيء أن لا تكون الدراسة فردية بمعنى أن جلاء إدريس ما يدرسش
لوحده ولا أنا ولا خبير استراتيجي لوحده
أنا عندي إلمام بكذا
نعم.
وده اللي بتعمله إسرائيل في مراكز في كل جامعة يا أستاذ أحمد في كل جامعة في إسرائيل لذلك شوف مستويات جامعة إسرائيل وصلت لإيه
تعد من أكبر جامعات العالم
واحدة وصلنا فيه في كل جامعة مراكز خاصة بدراسة الشرق الأوسط فيها تيم وورك فرق عمل ورش عمل بتعمل جلاء متخصص في كذا أحمد متخصص في كذا بيعملوا دراسة متكاملة إنما إحنا عندنا الألة وأنا فاشلة للأسف كل واحد فينا بيقولك أنا وكل أنا فينا فاشل ولن نحقق شيئا فرما كل واحد فينا بيقول أنا 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 ولم نصرح دلوقتي
نعم.
لا فلان عايز يتعاين مع الدكتور مرسي فلان اللي شايف نفسه أكبر من أنه هو يتعاين فلانك أرفض التعامل مع كذا فلانك إذا دعيت لن أقول أهلا ليه شايف يا أخي كلنا نتمنى أن نكون جنود ذا خدمة مصر لماذا لا أكون جندي في الكتيبة اللي هتحكم أو اللي هتمشي الأمور في عهد دكتور مرسي لماذا لازم أكون رئيس لازم أكون نائب لازم أخذ موقع معين لا جندي جندي في هذه الكتيبة، هل لا يعد الجندي على مستوى الجيش يعد عمل ربما يفوق عمل الضابط أو القائد؟ ربما القائد لا يطلق الرصاص، لكن الجندي هو اللي يطلق الرصاص. لذلك بالنسبة دائما ايه عدد اللي بيموت اكثر منين؟ من الجنود مش من الضباط، لان هم اللي المقاتلين الفعليين. والنهارده شفنا التحيه كانت للجنود، والصف الضباط اكل عليها الدكتور مرسي اكثر من مره، لانه يعلم كم يقدم هؤلاء في الدفاع عن الوطن، وفي نفس الوقت دول اللي مهروم حقهم. فاحنا نتمنى ان احنا نكون يعني اقلام في فرق عمل تؤدي خدمة إلى مصر.
طيب يعني سامحوني كده ممكن أعمل ملخص بسيط جدا، يعني مع احترام الدكتور محمد للي ذكرناه في هذه الحلقة أو فيما يعني مضى، احنا مضى دلوقتي معنا قرابة الساعة في تمهيدنا عن الحروب في إسرائيل. الدكتور محمد ذكر وقال بأن النصوص الآن أصبحت مقنعة للجميع لمن يقرأ هذا الكتاب بأن الحرب قادمة لا محالة، ده رقم واحد. رقم اتنين دكتور محمد أكد على معنى آخر ومعنى مهم، ما نقدرش نفصل كلام دكتور بيقول ما نقدرش نفصل بين الحرب في الفكر الإسرائيلي القديم وبين الحرب في الفكر الإسرائيلي الحديث. دكتور محمد أيضا أكد على معنى آخر وقال إن دراسة العهد القديم مع الاستراتيجيين العسكريين يمكن من خلالها التنبؤ بالأمور المستقبلية أو ما يحدث من أمور تجري على أرض الواقع. دكتور محمد سؤال آخر، هل أقدر أنا كواحد مواطن أو أي إنسان، هل أقدر أعتبر هذه الفقرات الموجودة في العهد القديم وثائق وأدلة ضد اليهود؟
أنا لا يعنيني أن تكون ضد، أنا يعنيني أن أنا
أفهم
أحصن نفسي
نعم.
منها يعني مهما تقول ضد وقلنا عنصريين ومش عنصريين ونصريين، محدش بيسمع ولا حد بيؤمن بهذا الكلام اللي احنا بنقول، لا بيتهمونا احنا بالعنصرية. ان كل ما يعنيني ان هذه النصوص لابد ان اقرأها لتكون مضاد حيوي او تحصينات او تطعيم للمواطن المسلم والمواطن العربي تجاه ما ننتظره من هؤلاء القوم.
جميل، حضرتك طالما أكدت على معنى في حلقات متعددة بأن اليهود لا يقرؤون كتابه، تمام؟ سؤالي حضرتك بتقول أن اليهود لا يقرؤون هذا الكتاب، فكيف أستطيع أن أربط بين كتاب لا يقرؤونه وبين واقعهم يفعلون؟
أقول اليهود لا يقرؤون، أنا قلت المسيحيين.
المسيحيين
المسيحيون في الغرب بالذات لا يقرؤون كتابهم.
يعني اليهود يقرؤون الكتاب؟
تذكر المرة الماضية أو قبل الماضية لما استشهدت لك بكتاب الأنبشنودة؟
نعم.
لماذا لم أجد مثل هذا الكتاب بالإنجليزية؟ لأنه لا يقرأ الإنجيل.
واليهود؟
اليهود يقرأ كتابه. اليهود الذين يقيمون أو الذين يعرفون العبرية. أنا هذكر لك مثال، أنا حبيت من باب حب الاستطلاع وربنا يغفر لي أن أنا أشوف اليهود بيعملوا إيه داخل المعابد بتاعتهم من باب حب الاستطلاع وربنا أقول لك يغفر لي. فجيت كده تقريبا سنة 85 كان المشرفي في الماجستير حخام يهودي، فكان عندهم عيد، فقلت أروح أشوف بيعملوا إيه، ما إحنا بنقرأ
لكن عاوزين نشوف
عامل. معلش بقى سامحني حب الاستطلاع
نعم.
يمكن بنقرأ حاجات مش بيعملوها فكان انا عارف فاكر عيد اسمه عيد المظال، يعني عيد المظلات،
يعني
بيحتفلوا فيه لما خرجوا من مصر وكانوا بيعملوا مظلات من عرايش العنب تعريش العنب ويشربوا خمر من نوع معين وإلى فشدت الرحال انا وصديق ليا مصري كان بيدرس معايا ورحنا نشوف الحخام ماذا يفعل. فشفته طبعا شخصية مختلفة غير الشخصية اللي تجلس معايا، لابس اللبس الحخامي ويعني له يعني شكل مختلف عما أراه عليه، وكان يقرأ بالعبرية يقرأ وبيمشي في المعبد وبيقرأ، ما زلت والله أذكرها، ويجي يقول لي ايه في ودني، بيقول لي بالعبريه، هم بيرددوا وراه يقول لي دول بهايم ما يعرفوش حاجة. ده الحاخام اليهود دول بهايم ما يعرفوش حاجة. هو بيقرب العبري وهو بيردده وهو مش عارفين عبري وهم مش عارفين عبري. فالنهاردة عايز اليهود الإنجليزي أو الأمريكي أو الفرنسي أو الألماني يقرب العبري ما بيفهمش. طب يقرأ ترجمة؟ البعض لا يجيز الترجمة بالمناسبة، البعض لا يجيز
ومحرم
ترجمة العبرية الكتاب المقدس إلى لغات أخرى، والبعض يرى أنها ضرورية.
لا.
فالنهاردة اليهود الغربي لا يقرأ، هي مش محتاجين نقراء. هم بيعملوا إيه؟ هم عندهم المتخصصون الذين يأخذون الخلاصة. يعني النهاردة كتاب قد كده، قد شفته معايا بقى جديد كتير هنا. مين عنده دلوقتي طول البال هيقعد يقرأ إلا إذا كان متخصص؟ لا، هم يطلعوا بخلاصة هذا الكتاب في تلك القضية أو في هذه القضية ويوصلوا للشباب، يوصلوا للأطفال اللي ملوش ناس مركنه خلاص. لكن الحاجة اللي هتثبت لهم أحقيتهم في أرض فلسطين، لا، هي دي اللي يطلعها لهم، هي دي اللي يحطوها في كتاب المحفوظات والنصوص. مش نقول لا نشيل نصوص القرآن الكريم عشان نرضي سين أو صاد، لا، يحط هذه النصوص التي تنمي الوعي القومي الإسرائيلي والتي تغرس في أذهان الأطفال منذ صغرهم بأن أرض فلسطين هي أرض الميعاد وأرض اليهود، أن الرب اختار هذا الشعب كشعب مختار، أن العرب أعداء، أن هو هذا المطلوب. النصوص الأخرى يعني لا داعي أن هو يعني يشغل بها ذهن الطفل الصغير، خليها للمتخصصين. إحنا ما بيحصلش كده، يعني ما بيحصلش كده. أنت النهاردة بشوف يعني أنا بأخذها يعني أحيان ملحوظة على بعض أئمة المساجد لما بيصلي بينا بالذات الصلاة الجهرية الفجر أو المغرب أو العشاء، أحيانا بيقرأ بآيات، طبعا كل كتاب الله لا ما يقولش حاجة، لكن أنا نفسي يركز الإمام على الآيات التي تحرك معاني بعينها في نفس المؤتمين. إنما النهاردة أنا لما أقول له أجي أقول له يعني تفاصيل لبعض قوانين الميراث واللي ورايا العمال بصلي في مجتمع، ما فيش مجتمع ما فيهوش عمال. أنا عندي بقى النص اللي بيصلوا عمال المباني وبييجوا وقت الصلاة بييجوا يصلوا. طيب تيجي أنت تقول له ويوصيكم الله في أزواج اللي كان رجل كلالة امرأة فلها نصف العامل ما يعرفش يعني إيه كلالة، يعني إيه كذا، يعني إيه، تاهت المسألة معاه. لا، بينما أنت لو قريت له بهذه القراءة آيات خاصة بمعنى معين بالعدل بالتسامح بكذا بكذا، هتكون أكثر تأثيرا في نفسه من أي آيات أخرى. أنا أقول كله كتاب الله، يعني كلام الله كله، لكن أنا بقول اليهود بيعمل إيه؟ بيخسر الأشياء المؤثرة في الطفل. ما جيش للطفل أقول له أدي له آيات ميراث، لا، دي ياخذها المتخصص اللي بيدرس في الأزهر ولو في معهد أزهري إعدادي ثانوي إلى آخره. لكن النهاردة أنا بصلي بالمصلين أقرأ آيات الحرم، بشوف أئمة الحرم يبقى وراء مليون بيصلوا يمكن ويقرأ آيات 90% من الذين يصلون وراءه لا يعرفون معناها.
لا دكتور، يعني أنا أعتقد ربما يكون في تحفظ على هذا الكلام، يعني بالنسبة لنا على الأقل، يعني عفوا، لأن إذا ما تحضرك أن القرآن الكريم وكتاب يعني يقرأ بالكامل ما فيش فرق بين آية، ولكن في بعض الأوقات ممكن نؤكد على بعض الآيات.
بتقرأ يا أستاذ، بتقرأ للي بيصلي وراك خلاص.
نعم.
بدليل أن أحيانا لما بيبكي أو يتباكى الإمام أنت بتبكي صح؟ إذا أنت يا أخي أنا أحيانا والله أسمع آية من إمام، يعني هقول لك يعني بتخليني أسرح في معناها.
تمام
وأعيش في معناها. إذن هذا مطلوب.
طيب أتلقى المهندس منير مرة أخرى. مهندس، السلام عليكم.
بركاته.
حياك الله يا فندم.
يعني موضوعكم غالي وثمين
وصعب على مثلي أن قطعكم، ولكن بصراحة توقفت أمام كلمة قالها الدكتور هزتني جامد حينما قال أن حدث معين رآه جعل يحس ببعض الإحباط. أطمئنك يا فضيلة الدكتور أننا إذا نظرنا إلى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة وما واجهته من مشاكل ومن أعداء ومن ثم نصره الله قبل أن يقابل الرب سبحانه وتعالى، وما رأيناه من آيات بينات سموها الثورة وهي آية كفلق الصبح لم نكن ننتظرها، اشتغل أبناء المسيحيين وغيرهم وفي لحظة هد الله كل البنيان بكلمة إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فاطمئن حضرتك إن رسالتك التي وصلت الآن دي أحد أيضا الأسلحة الضخمة التي توقف أي أمر إن شاء الله فيه مخاوف. واستبشر ونأسف على المقاطعة، والسلام عليكم
ورحمة الله. ربنا يبارك فيك يا فندم.
أعذرني يا أخي، ربما يعني هذا هو الفارق بين الشيوخ الذين يعني بلغوا من الكبر عتيا وأوشكنا على النهاية، وبين الشباب الذين لهم أمل في المستقبل. ربما يكون هذا هو الفرق. أنت عندك إن شاء الله،
لكن تعلم منكم دكتور تدرب بإذن الله في كل الأمور، وإن شاء الله نستبشر بواقع أفضل ومستقبل جميل
إن شاء الله.
طيب دكتور محمد، يعني أرجع مرة تانية وبقول إن احنا قلنا إن اللي من يقرأ كتاب العهد القديم أو التوراة يجد في الفكر الدين الإسرائيلي مصطلح أو مفهوم الحرب المقدسة بسمى حروب الرب، وأكيد الرب لو كانت هذه الحروب فعلا كما يقول حروب مقدسة يبقى أكيد الرب ليه دور في هذه الحروب. خليني كده أفهم الأول مع المشاهد الكريم يعني إيه حرب مقدسة.
اللفظ نفسه يعني حرب مقدسة غير وارد في الإنجيل في التوراة على الإطلاق أو في كل أسفار العهد القديم، لكن أنت النهاردة لما بقول أوامر الرب مثلا بتبقى دي أوامر إيه؟
أوامر مقدسة، تمام.
نواهي الرب مقدسة،
فهو استنتاج
لما اجي اقول لا شيء طبيعي.
نعم.
طب اذا لما اقول حروب الرب معناها ايه؟
حرب مقدسة.
حرب مقدسة. حرب مقدسة لانها بامر الرب وبتخطيط من الرب وبمشاركة فعلية من الرب.
مشاركة فعلية.
نعم. مشاركة يعني كل صغيرة وكبيرة في معارك بني اسرائيل في التوراة تدخل فيها الرب، بدءا من قانون التجنيد وقانونه، عد الجنود، القيادات، هيئة الأركان، غرفة العمليات، الاستراتيجية.
علشان كده بنسمع كلمة الإله المحارب أو رب الجنود،
الرب المحارب، رب الجنود حروب الرب، كانت كلمة تكررت كثيرا. يعني يعني اي واحد يدخل على النت ويضرب بس يجيب ايه الكتاب المقدس ويقول حروب الرب او رب الجنود ويشوف هتيجي كم
مره
يعني
كلمه حرب مقدسه ده مش مصطلح توراتي، لكن لا. هذا امر يفهم من الكلام عن الحروب.
نعم، اللي هو كلمه انا بعتبر كلمه حروب الرب هذه هي المرادف لكلمة الحرب المقدسة.
طيب ملامح هذه الحرب؟
طبعا برضو لو ملامح هذه الحرب في وقتها.
نعم.
يعني
نعم.
حروب الرب في وقتها. ما قدرش النهاردة أقيس أو أشوف حروب النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتمشي إزاي والوقت إزاي ويبقى عايزين نبقى الاثنين واحد. لا، في وقتها.
نعم.
كان أول شيء كانت لها يعني طقوس وشعائر معينة،
بروتوكولات معينة. نعم.
خلينا نقول طقوس أو شعائر معينة. دقة الطبول، ودي كانت منتشرة في كثير من الأمور القديمة. لأن الطبل اللي بيدي نوع من الإيه؟
القوة والحماس. الحمية.
دلوقتي أنت بتشوف العرض العسكري الطبول شغالة،
تمام.
بتدي نوع من الإيه الحماس للجنود.
نعم.
تسمية الجيش، الجيش الإسرائيلي في تلك المعارك باسم شعب يهوه. يهوه ده اسم الرب، إله بني إسرائيل، اسم إله بني إسرائيل أحد أسماءه يهوه.
طب ليه يعني يهوه هذا الاسم تحديدا من أخذ من دون الأسماء كلها ليطلق على هذا الجيش أو جيش الرب؟ يعني ليه ما قالش جيش الرب أو جيش الإله المحارب؟ ليه يهوه تحديدا؟
لأن كلمة يهوه لا تختص إلا بإله بني إسرائيل. الرب يطلق على اي رب، الاله تطلق على اي اله،
عنصريه مره ثانيه.
انما يهوه لا يوجد اله في العالم منذ ان خلق الله ادم لغايه النهارده، اله يسمى بيهوه الا
نعم
إله بني إسرائيل.
تمام.
إذن بيسمي المحاربين الجيش ده شعب يهوى. شو بقى إيه؟ ده معناها ده الناس اللي بتقاتل ده رجال الرب، ده بتوع ربنا، ده بتوع ربنا. فدي تديهم يعني وضع يعني يعني
وضع
مميز، وضع مميز. ده بتقدر تقول واحد على المحارب ده بتاع ربنا، ده بتاع ربنا، دول حبايب ربنا، دول المقاتلين. دي حاجة. تاني حاجة ان قداسة المشاركين في الحرب لهم وضع غير انهم بالاسم ده، لكن لهم وضع يعني ذو قداسة معينة. تقديم الذبائح والقرابين واستشارة الرب في كل أمور الحرب، استشارة الرب في كل أمور الحرب. أيضا لما بيتم النصر، هذا النصر لا يعلن من القيادة لكن يعلن من عند الرب.
نعم.
اعملوا كذا والنصر هيتم، اعملوا كذا، فهي الرب يقول انتوا كذا انتصرتوا على الأعداء. فإعلان الحرب يا أستاذ أمان، إعلان الحرب وإعلان انتهاء الحرب ونتيجة الحرب هو إعلان إلهي أو فرمان إلهي علوي، وليس لا من قبل النبي ولا من قبل قائد عسكري، وإنما كلها مسائل عليا يشارك فيها الرب. أيضا أن الحرب حرب الرب، وأي عدو عدو الرب. أي عدو
عدو الرب،
عدو الرب.
نعم.
دي من النقاط. أيضا في جميع معارك بني إسرائيل الرب يخرج
أمام الجيش،
أمام الجيش. الرب دي طبعا ليها وضع أكثر من يعني فايدة، وضع معنوي إن الرب معاهم. تاني حاجة قوة مادية، طبعا يعني في حد يهزم الرب طالما الرب بيحارب. مش هي برضو فيها يعني فيها تركيز على الوجود المادي الفعلي للرب، الوجود المادي الفعلي، يعني شو مسألة دعم معنوي ان تنصروا الله ينصركم، فانت اعمل كذا ربنا هيساعدك. لا، ده انت معاك والرب ايه بيحارب معاك، وقتل وعمل وسوى.
ده كلام يثبت ان هي حرب عقدية 100%
كل الحروب يا سيدي.
نعم. طب ده ينطبق ايضا على ما يفعل الان على ارض فلسطين.
اقرأ كتابات الحاخامات المعاصرين والناس الحاخامات اللي في الجيش الحاخامية العسكرية اللي هم زي وزارة الشؤون المعنوية عندنا.
نعم.
وهم كل شيء بيفسروا للجنود على انهم كأننا بنعيد اخراج سيناريو الحروب القديمة مع يعني تغيير المشاهد والمناظر بما يتناسب مع العصر الحديث.
طيب يعني أنا بأكد معاكم مرة ثانية عن هذه الملامح المهمة جدا اللي بطلب من حضراتكم تركزوا عليها يعني جدا. يعني دكتور بيقول الملامح العسكرية في الجيش الإسرائيلي لا تختلف عن القديم، وهي ملامح عقدية 100% لتؤكد بأن الحرب بيننا وبين اليهود حرب دينية أيضا 100%. دكتور بيؤكد بيقول أن دق الطبول دلالة على أن حرب مقدسة. وأنا في سؤال دكتور ما كمل بعض هذه النقاط، مش معنى يعني هل بنفس اللفظ كده موجود في قلب التوراة موضوع دق الطبول بفقر الفقرات
موجود
بنص؟
أي وصف ارجع إلى سفر يشوع.
نعم.
يعني أي مشاهد فاضل يعني يريد أن يتأكد مما أقول، أنا أقول له أي واحد عايز ياخد فكرة عن الحروب الإسرائيلية يقرأ
سفر يشوع.
لا، سفرين فقط، يشوع والسفر التالي له اللي هو سفر القضاء.
يشوع والقضاء. تمام.
دي الحروب اللي هي بعد ما دخلوا الأرض المقدسة مباشرة بعد موسى عليه السلام مباشرة. في حروب بعد كده في سفر الملوك وسفر أخبار الأيام، ودي هذه حروب معظمها كان حروب أهلية، لكن أنا أتكلم عن الحروب الكبرى بين بني إسرائيل والأمم الأخرى نجدها مسطورة في سفر يشوع وهو السفر رقم 6 في التوراة، وسفر القضاء وهو السفر رقم 7 في التوراة في العهد القديم. يعني
طيب يبقى نقول مرة تانية، ملامح هذه الحرب كما وصف دكتور محمد جلاء إدريس من خلال قراءاتي للعهد القديم واستنباطي لهذه الأمور، دق الطبول دلال على أنها حرب مقدسة، تسمية الجيش باسم جيش الرب أو شعب الرب، قداسة المشاركين في هذه الحرب التضحية وتقديم الذبائح الإعلان بالنصر أو بغيره من قبل الإله بتاعهم الإله يهوى الزعم بأن الحرب هي حربه والعدو هو عدوه، وأخيرا الإعلان على أن يهوى اللي هو الرب يخرج أمام الجيش حتى يزيدهم، ليس قوة معنوية فحسب بل قوة مادية.
في ملمح أهم ملمح لهذه الحرب هو الإبادة الجماعية للعدو،
الهولوكوست بعصرنا.
نعم
الهولوكوست بلغة العصر،
الحرب المقدسة.
نعم.
بأمر الرب لابد من إبادة العدو، إبادة تامة. فيش حاجة اسمها أسرة، لا انت هتدخل البلد الفلانية مفيش بقى ايه يعني اتفاق سلام او يعني لا.
نعم.
لكن إبادة كاملة مش بس للبشر، مش بس للمحاربين، ده للرجال، للنساء، للأطفال، للشيوخ، للبقر، للغنم، للحمير، للشجر، لكل مظاهر الحياة.
ده كلام يحتاج تفسير وتوضيح، لأن أنا عندي استفسارات عن بعض ما ذكرته الآن تحديدا في موضوع الإبادة، لكن برضو نخليها في حينها بإذن الله.
إن شاء الله.
دكتور محمد، بعد ما ذكرت هذه الملامح وتعريف الحرب المقدسة، هل ممكن تديني بعض الشواهد وبعض الأدلة على علاقة إله إسرائيل بالحرب وقداسة هذه الحروب؟
نشوف بس أنا معي شوف بعض ما جاء في سفر التثنية، يقول الرب ليسوع لا تخافهم، هو رايح بقى بيقول أول بيقول له إيه، لا ترهب وجوههم لأن الرب إلهك في وسطك إله عظيم.
نعم.
ومخوف، تشددوا وتشجعوا، شوف دعم معنوي.
نعم.
لا تخافوا ولا ترهبوا وجوههم. طيب بس كده؟ لا، بيقول له لا أهملك ولا أتركك، تشدد وتشجع، كل ده في سفر يشوع. فقال الرب ليشوع لا تخافهم، ما تخافش من العدو. ليه؟ مش قال له قاتل ولا لا، لأني أبيدهم، الرب اللي هيبيدهم، قد أسلمتهم، لا يقف رجل منهم بوجهك، يقول لنا من الإله. فقال الرب ليشوع، نص تاني، لا تخافهم لأني غدا في مثل هذا الوقت أدفعهم جميعا قتلى أمام إسرائيل، فتعرقب خيلهم وتحرق مركباتهم بالنار.
ده كلام الرب،
ده كلام الرب، وعشرات يا أستاذ أحمد عشرات النصوص. يعني أنا لو أردت أن من ذلك أنا بحيل المشاهد الكريم إلى أن يقرأ، يحاول أن يقرأ بنفسه، ومش لازم يكون عنده، احنا قلنا اتفقنا يدخل على النت ويجيب العهد القديم ويشوف يقرأ من خلال النت، يعني لازم يكون عنده نسخة ورقية، يقرأ سفر يشوع ويشوف هذه النصوص وغيرها كثير. يعني التخطيط العسكري كل شيء ذكرناه له شواهد في سفر يشوع.
طيب دكتور، أنا أعرف أن في الحرب المقدسة هي الحرب مع الآخر، لكن أنا أعرف ربما يشارك الرب على حسب كلامين في حرب لإبادة بعض الإسرائيليين أنفسهم، هل هذه أيضا تعتبر حرب مقدسة؟
نعم، لأنها بيكون لها دوافع دينية أيضا،
دوافع دينية
أن هذه السبط أو هؤلاء الأصباط خرجوا عن طريق الرب، فبيعاقبهم بأن أخوانهم من سبط تاني يوقعون منهم آلاف وعشرات الآلاف من القتلى، وأحيانا إبادة كاملة تتم إبادة. وتكلمنا عن الكلام ده المرة اللي كنا نتكلم عن الذي زعم بأن سبط يهودا قد تمت إبادته جميعا إلا طفلة واحدة أخذها النبي إرميا وهرب إلى أيرلندا، فيعني إبادة كاملة. لماذا؟ لأن هذا السبط حاد عن الطريق، فيبعث له سبط تاني يأدبه، وده يأدب ده وده يأدب ده، لغاية ما إن شاء الله هقول لك على إحصائية بعدد القتلى الموجودين سواء من بني إسرائيل اللي قتلوهم الحروب الأهلية أو الذين قتلوهم من الأعداء،
يعني بإحصائيات.
بإحصائيات إن شاء الله.
طيب ما دمنا أيضا بنتكلم عن حرب، يبقى إذن فيه واحد محارب. يعني احنا ذكرنا في حلقات ماضية بأن اليهود كثيرا ما حاربوا اليابوسيين والفلسطينيين والكنعانيين واليابوسيين وغيرهم من بعض هذه الشعوب. السؤال على اي اساس تم يعني تحديد هذه الشعوب؟
الرب حددها.
على اي اساس ايضا؟
يعني هي مسألة اولا ترتبط بالارض. هذه الشعوب السبعة التي حددها الرب في سفر التكوين هي التي كانت تسكن ارض فلسطين. يعني ما تلاقيش ابدا ولا فقرة ولا فقرة في العهد القديم من اول سفر التكوين الى اخر سفر بتقول مثلا ان انت حارب علشان تنشر التوحيد. يعني هم بيقولوا احنا اول ناس عرفت التوحيد وعرفته للعالم. فين؟ بدليل ايه؟ بأمارة ايه؟ لا يوجد فقرة واحدة من الرب تأمر شعبه المختار بني اسرائيل بانه يدعو هذه الشعوب الاعداء التي حضرها الرب الى التوحيد.
نعم.
ما قالوش يعني اسقوا الارض الكنعانيين وادعوهم الى التوحيد. فاذا امنوا بي اله واحد سيبهم وحالهم. اذا ما امنوش قتلهم مثلا. لا، هتدخل الارض ديت فيها الشعوب السبعه ديت، اعمل واعمل 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 فيه. اذا ليست حرب لنشر دين او لتحرير عقيدة او لابلاغ دعوة، وانما حرب لاحتلال الارض.
طيب في المقابل دكتور محمد، ممكن بنجده في بعض الفترات بيتنازلوا عن بعض هذه الاراضي، هل التنازل ايضا في بعض الاوقات كما قرأنا في تاريخهم تنازل بامر الرب؟
لم يتنازلوا اطلاقا.
لا، في تنازل حصل في بعض العصور.
لا لا لا، عاشوا مع كذا او قبلوا العيش. ليه؟ اما وذكرناه برضو قبل كده، اما لانهم بحاجه الى هؤلاء القوم لتدبير زي ما حصل مع الفلسطينيين.
يعني التنازل المفهوم اللي انا فهمته تنازل هم يتعايشوا معهم في المكان،
يتعايشوا معهم لسببين.
تمام.
اما عدم القدره على
اخراجهم،
قهر هؤلاء القوم واخراجهم.
نعم.
واما لانهم بحاجه، وده اللي حصل في عهد داوود وقبلوا المعيشة، وبرضو في عهد يشوع قبلوا المعيشة على سكان بعض المدن لأنهم ما قدروش يخرجوهم.
يعني قبلوا المعيشة كمواطن قادم من الخارج إليهم ولا كصاحب أرض؟
لا، هي هنا ما فيش تحديد يعني بمنطق هذا العصر إيه حقوقك وإيه حقوقي. لا، يقول لك وعاشوا معهم خلاص.
كلمة كده
هنا كده. انما ايه حقوقه واجباته؟ لا. في عصر داوود حصل تعايش مع الفلسطينيين لان الفلسطينيين كانوا مشهورين بصناعه السلاح. واليهود او بنو اسرائيل في ذاك الوقت لا يعرفون او لا يجيدون صناعه السلاح، فكان لابد من عمليه تعايش مع الفلسطينيين على الاقل لغايه ما اكتسبوا خبره منهم في صناعه السلاح، وبعد كده يعني خرجوا عليهم وحاولوا برضه يطبقوا عليهم نفس السياسه العامه. اذا لا أقول تنازل، هو خضوع أو يعني مكرهين. هو مش بيتنازل عن أرض، هو مكره لأن يتعايش معك، إما لأنه غير قادر على إخراجك، وإما لأنه بحاجة لأن يعيش معك لتحقيق أهداف معينة.
طيب، إذا الكلام اللي دكتور محمد جلاء النهاردة ذكره في الحلقة كلام مهم، إن الحرب ستدق الطبل لكن إلى أجل غير مسمى. الحرب قادمة لا محالة كما تقول أسفارهم وكما تقول كتبهم. الفصل بين الحرب الإسرائيلية في القديم والحديث أمر خاطئ، لأنها متطابقة تماما مع اختلاف قليل في واقع الذي يتعايشه كل عصر. الفقرات كلها تؤكد هذا المعنى، لذا أطلقت على هذه الحروب تسمى بالحروب المقدسة، لأن الإله يهوى اللي هو إله الحرب عندهم يشاركهم في كل شيء، كما ذكر دكتور ملامح هذه الحرب. إذن فهذا كلام مهم جدا، يكون توطئة لما نتكلم عنه بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة، لنسترسل حديثا في هذا الموضوع المهم، الحرب في الفكر الديني الإسرائيلي. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة الدكتور محمد جلاء إدريس الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا الله لك.
شكرا.
والشكر لكم أيضا موصول على حسن المتابعة، لكم منا أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة، حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
لمواقف التاريخ فضلا تقرؤون.